نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زلنا في شرح كتاب الأذان والإقامة من الصحيح المسند الجامع للإمام أبي الحسين مسلم ابن الحجاج النيسابوري القشيري رحمه الله. والأذان على الراجح من أقوال العلماء أنه فرض على الكفاية، وهذا مذهب أحمد وهو وجه عند الشافعية، وبه قال داود وجمع من التابعين وظاهر الأدلة، من بينها ما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه بسنده إلى مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم وصلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكبركم. شاهد قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم. وهذا أمر كما هو معلوم، والأصل في الأمر الوجوب، وكذا ما ثبت في صحيح الإمام البخاري بسنده إلى عمرو بن سلمة عن أبيه، وكان وافد قومه على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له صلى الله عليه وسلم: صلوا صلاة كذا في حين كذا، وصلوا صلاة كذا في حين كذا. ثم قال صلى الله عليه وسلم له: فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا. والشاهد قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، وهذا أمر منه صلى الله عليه وسلم. وثبت في مسند أحمد وغيره من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ثلاثة في قرية لا يؤذن ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة فإن الذئب يأكل القاصية، فعليك بالجماعة فإن الذئب يأكل القاصية. الشاهد أن ثلاثة في قرية إن لم يرفعوا الأذان استحوذ عليهم الشيطان، واستحواذ الشيطان دلالة على الحرام، فاستحواذ الشيطان على الإنسان يكون فيما يبغض الله عز وجل، ويجب على الإنسان أن يبعد استحواذ الشيطان عنه. بل ثبت في صحيح الإمام البخاري بسنده إلى أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أغار كان إذا غزا قوما لم يغزهم ليلا حتى يصبح، فإن سمع آذانا كف عنهم، وإن لم يسمع آذانا أغار عليهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغير على قوم ولا يغزوهم ولا يحل دماءهم وأموالهم وذرياتهم وسباياهم بسبب الأذان، وهذه الطاعة على هذا الحال لا تكون البتة مندوبة، وإنما هي مفروضة على أرجح قول العلماء. وهذا الفرض على الكفاية إن قام به بعض سقط عن الآخرين. فالأذان والإقامة ليست من أركان الصلاة، فلو أن رجلا صلى ولم يؤذن ولم يقم صلاته صحيحة عند جماهير أهل العلم سلفا وخلفا، والمحلة والقرية والحي الذي لا يرفع فيه الأذان هم آثمون، واستحوذ عليهم الشيطان وخالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وسئل شيخ الإسلام عن الأذان هل هو فرض أم سنة، فقال الصحيح أن الأذان فرض على الكفاية. قال فليس على أهل مدينة ولا قرية أن يدعوا الأذان ولا الإقامة، هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، وقد أطلق طوائف من العلماء أنه سنة. ثم من هؤلاء من يقول إذا اتفق أهل بلد على تركه قوتلوا، وهذا كلام ابن عبد البر. ابن عبد البر في التمهيد يقول هو سنة واجبة، ولكن إذا ترك الناس الأذان قوتلوا. فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلام هؤلاء من قولنا أنه فرض. قال والنزاع مع هؤلاء قريب من النزاع اللفظي، نزاعنا معهم نزاع لفظي. نحن وإياهم نقول إن ترك القوم أهل القرية الآذان قوتلوا، هم يقولون سنة ونحن نقول فريضة، ونحن متفقون على مقاتلتهم. إذن الخلاف بيننا وبينهم خلاف لا ثمرة، لا كبيرة ثمرة من ورائه، وهذا الذي يسمى عند علماء الأصول الخلاف اللفظي. قال شيخ الإسلام وهذه قاعدة مهمة جدا ومهمة، وينبغي أن لا نسقط ما اصطلح عليه المتأخرون من اصطلاحات على كلام المتقدمين فنضل. هذه قاعدة مهمة جدا، ينبغي إن أردنا أن نطلق اصطلاحا أن نعرف مراد صاحبه. فمثلا السلف الصالح كانوا يطلقون على الكراهية الحرمة، سعد الشافعي رحمه الله عن الجمع بين المرأة وأختها فقال أكره ذلك، وسئل عن لبس الرجل الذهب قال رحمه الله أكره ذلك ومراده الحرمة. فما ينبغي أن نفهم من كلام المتقدمين من السلف الصالحين أكره على الكراهة التي استقرت عليها كلمة أهل العلم المتأخرين. وهذه القاعدة يذكرها شيخ الإسلام فيقول في صدد كلامه على الأذان، يقول فإن كثيرا من العلماء يطلق القول بالسنة على ما يذم تاركه شرعا ويعاقب تاركه شرعا، فكانوا يطلقون السنة على الواجب أحيانا، كما قال عبد الله بن مسعود كما سيأتي معنا في صحيح الإمام مسلم لما قال عن صلاة الجماعة إنها من سنن الهدى. فليس في قوله هذا ما يرفع فرضية صلاة الجماعة كما سيأتي في محله وفي وقته إن شاء الله. قال وأما من زعم أنه سنة لا إثم على تاركه ولا عقوبة فهذا القول خطأ، فإن الأذان هو شعار دار الإسلام الذي ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلق استحلال أهل الدار بتركه. خلصنا من هذا القول أن أرجح الأقوال عند العلماء أن الأذان فريضة على الكفاية. فلو أن الرجل صلى دون أذان صلاته صحيحة، لو أن أهل حي أهل محلة لو كان ثلاثة أبيات ثلاثة أشخاص في بدو في قرية ما أقاموا الصلاة استحوذ عليهم الشيطان. يرقى القول حكم الأذان المنفرد، رجل فاتته الجماعة وأراد أن يصلي ماذا يفعل؟ الأحسن أن يؤذن وأن يقيم، الأحسن أن يؤذن وأن يقيم. وسئل الإمام أحمد عن هذا فقال رحمه الله قال لم يبلوك خبر أنس، وعلق البخاري في صحيحه عن أنس أنه فاتته الصلاة فأذن وأقام، وكان في مسجد طريق أذن وأقام وصلى بمن معه، وهذا دلالة على جواز الجماعة الثانية في مسجد الطريق. وثبت الأذان والإقامة في حق من فاتته الجماعة الأولى عن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه، أسند ذلك عنه ابن المنذر في الأوسط. وهذا من باب الأفضلية، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من رجل يكون في ثلاث من الأرض، في ثلاث، الثلاث صحراء، الأرض المنقطعة، الأرض التي ليست مسكونة، ما من رجل يكون في ثلاث من الأرض فحضرت الصلاة فإن أذن وأقام صلى خلفه ملائكة مثل مد البصر، وإن أقام ولم يؤذن صلى خلفه ملكة، صلى خلفه ملكة. وسيأتينا إن شاء الله تعالى في صحيح الإمام مسلم برقم 564 من صحيح مسلم. سيأتينا إن شاء الله أن ابن مسعود تخلف عن الجماعة فانقلب هو واثنان من أصحابه فصليا ولم يؤذنا ولم يقيما فصليا ولم يؤذنا ولم يقيما. وهذا دلالة على أن المنفرد ليس في حقه الأذان والإقامة إلا على وجه الندب، وإنما في صلاة الجماعة إن صلى الناس جماعة فالأذان على الكفاية، إن قام به بائع الباط سقط عن الآخرين، والآخرون إن أدوه فحسن مليء ولهم أجر عظيم. لا فرق بين الرجال والنساء، ولكن المرأة إن صلت في بيتها واقتصرت على الإقامة دون الأذان فصلاتها صحيحة ولم تكن مسيئة، وإنما فاتها أجر وثواب، وإنما فاتها أجر وثواب إن شاء الله. قول جماهير الفقهاء ومنهم الشافعي وغيره، ومأثور هذا عن جمع التابعين، أن من فاتته الصلاة في جماعة يقيم ولا يؤذن، وهذا حال الناس اليوم. وأبو حنيفة رحمه الله يرى أن الذي فاتته الجماعة لا إقامة ولا أذان عليه، تمسكا بأثر ابن مسعود. وأثر ابن مسعود كما قلنا هو في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. ورد حديث، ورد في حديث المسيء صلاته، ورد في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ارجع تتشهد وأقم، وتشهد يعني أذن وأقم. هذه الرواية شاذة، لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو ثبت أمره صلى الله عليه وسلم لمن فاتته الجماعة بالأذان والإقامة لكان الأذان والإقامة في حق المنفرد لكانت واجبة، لكانت واجبة. ولكن أصح أقوال العلماء أن الأذان فرض على الكفاية، وأن المنفرد الأحسن في حقه أن يؤذن وأن يقيم، سواء كان في فلاة من الأرض أم كان وحده، كما أو كان في مسجد حيه أو صلى في جماعة في مكان آخر وما شابه. لكن لا يجوز لأهل المحلة الواحدة أن يتركوا الأذان، فإن فعلوا استحوذ عليهم الشيطان. نأتي الآن إلى صفة إقامة الإقامة، وقد وقع فيها خلاف كثير بين العلماء ونحن طلبة علم. ينبغي أن نعرف الأقوال مدللة موجهة على أدلتها، وأن نعرف الخلاف. وقد قال قتادة رحمه الله: من لم يعرف الخلاف بين الفقهاء لم يشم أنفه رائحة الفقه. فنقرأ كلام النووي رحمه الله في صفة الإقامة، ونعلق على ما يفتح الله عز وجل، ونسأل الله عز وجل السداد والرشاد، ونجنبنا وإياكم الخطأ والخطل والزلل. قال الإمام النووي رحمه الله: